العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كلامنا إن شاء الله تعالى في سورة الفاتحة، والمفسر دام ظله شرع في تفسير سورة الفاتحة في بيان ملامحها تحت عنوان ملامح السورة، وذكر كما نقلنا لكم في الدرس الماضي أن لفاتحة الكتاب ميزة لا توجد في غيرها من السور، وهي أنها السورة الوحيدة التي يفرض على كل مسلم قراءتها في اليوم الواحد 10 مرات. وقلنا هذا لا يأتي من فراغ، لأننا نعتقد أن الوجوب لا يكون إلا لمصلحة ملزمة لا يقبل الله سبحانه وتعالى بتفويتها. هناك روايات تؤكد أهمية هذه السورة المباركة وأفضليتها على غيرها، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ فقال له جابر: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد أم الكتاب. إذن هذه الرواية تبين لنا جانبا مهما، وهو أن سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن الكريم. وهذا طبعا منه قد نفهم أنه لماذا صارت هي السورة التي يجب قراءتها في الصلاة دائما، لأنها هي أفضل سورة يمكن أن تقرأ، وما عداها يأتي بعدها، فأنت مخير في قراءة ما عداها، أما هي فأنت ملزم بقراءتها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. كذلك هناك خبر آخر نقل عن ابن عباس يقول فيه: إن لكل شيء أساسا، وأساس القرآن فاتحة الكتاب. جيد. هناك مبحث يتداولونه، قد يكون له مدخلية في علوم القرآن وليس في تفسير القرآن، وهو أنه متى جمع القرآن الكريم عليكم السلام، متى جمع القرآن الكريم؟ هناك عدة آراء في هذا المجال. رأي يذهب إلى أن القرآن الكريم جمع في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رأي آخر يقول أن القرآن الكريم جمع في عهد أمير المؤمنين بعد وفاة الرسول مباشرة، في الفترة التي احتجب فيها أمير المؤمنين عن الناس عندما بايعوا أبا بكر، يقال أنه في تلك الفترة جمع القرآن الكريم. رأي آخر وهو ما يذهب إليه العامة أن القرآن الكريم لم يجمع إلا في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. هناك شاهد أو دليل على أن القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لكل من أصحاب هذه الأقوال شواهده وأدلته. القول الذي يذهب إلى أن القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أي أساس يستندون؟ الأساس الذي يستندون إليه هو أن الرسول بنفسه أطلق على سورة الفاتحة اسم فاتحة الكتاب، هو أسماها فاتحة الكتاب. يقول هذا شنو معناه؟ عندما نرجع إلى اللغة لنعرف معنى الكتاب نجد أن الكتاب في اللغة هو الصحف المجموعة. الكتاب هو الصحف المجموعة. فعندما يقول الرسول عن سورة الحمد بأنها فاتحة الكتاب، هذا يعني أنه كان هناك صحف مجموعة للقرآن الكريم، في سور القرآن الكريم، وكانت فاتحة هذه الصحف هي سورة الحمد. فيقولون إذن كان القرآن مجموعا، لأن الكتاب لا يطلق على الصحف المتفرقة وإنما يطلق على الصحف الشنو؟ المجموعة. جيد. وكذلك يستشهدون بهذه الرواية المعروفة لدينا جميعا: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أسماه كتاب الله، لا يصح أن يطلق عليه كتاب الله إذا لم يكن مجموعا، لأنه كما قلنا في اللغة الكتاب هو الصحف المجموعة. جيد جدا. أي اللي هو بالمناسبة بعد طرحنا الآراء الأخرى لها أدلتها، بس احنا بمناسبة الفاتحة طرحنا هذا الكلام مو تبعا للمفسر. طبعا كل يذهب إلى رأيين. زين، هذا في علوم القرآن تدرسوا، ليس محله التفسير. الآن المفسر يعطي ملمح عام عن سورة الفاتحة، صورة إجمالية عن المعاني التي يمكن أن تستفاد من سورة الفاتحة. عندما نقرأ سورة الفاتحة ما هو الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة؟ ما هي الدروس المستفادة على وجه السرعة؟ يقول في بداية هذه السورة المباركة الله سبحانه وتعالى يعطي بيان لصفاته. يعني سورة الفاتحة أول ما تقوم به أنها توضح لك بعض صفات الله عز وجل. شوفوا، بسم الله أول ما تكلمت عن الذات الإلهية، بسم الله الرحمن الرحيم، صفات لله أنه رحمن ورحيم. الحمد لله اللي ماذا صفته؟ الحمد لله رب العالمين، صفة جديدة من صفات الله. الرحمن الرحيم صفة أكدها اللي هي صفة الرحمن الرحيم. فمطلع سورة الفاتحة إشارة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى صفاته. بعد ذلك، بعد أن تشير سورة الفاتحة إلى الله وإلى صفاته، تشير إلى يوم القيامة والمعاد، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين بها أمرين: الأمر الأول صفة من صفات الله أنه مالك
ليوم القيامة. الأمر الثاني أنه تذكر العبد بأن هناك معاد، بأن هناك معادا ينتظره، بأن هناك يوم قيامة سيتم فيه الحساب، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول هذه الآية المباركة تبين الحاكمية المطلقة لله سبحانه وتعالى وضرورة إذعان العبد لتلك الحاكمية الإلهية. من هو الحاكم؟ الله. ليش؟ لأنه هو المعبود وهو المستعان. إحنا شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا أن نذعن لتلك الحاكمية. مو شيخ أيمن؟ وياي؟ اهدنا الصراط المستقيم. يقول أنت من تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب ودعاء لمعرفة سبيل الحق. الله سبحانه وتعالى يريد يعلمك أنه دائما أنت تطلب أن تمشي في طريق الحق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ها، يعني أنت شتريد أيضا؟ ما المطلوب أيضا؟ أنه تكون مع هذه الثلة الصالحة وأن تواصل الطريق مع أولياء الله. أكون أنت تمشي في منهج أولياء الله. اهدنا الصراط المستقيم، يا صراط، صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم أولياء الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. براءة من أعداء الله اللي هم الضالين والمغضوب عليهم. شوفوا ما ليش يقولون أنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول قراءة سورة الفاتحة بفهم معانيها كفيل بأن يجعل العبد ينتهي عن فعل الفحشاء والمنكر. يعني أنت عندما تقرأ سورة الفاتحة وتتمثل في معانيها وترسخ هذه المعاني في ذهنك، هذا لوحده كفيل بتحقيق هذه النتيجة، وأن يجعلك منتهيا عن فعل الفحشاء والمنكر. لا مجرد التفكر به، لأن ذني أنت من تقول مولانا ما هي صفات الله؟ صفات الله أنه رحمن، أنه رحيم، أنه مالك ليوم الدين، أنه رب العالمين. يعني شنو رب العالمين؟ يعني بيده كل شيء، يعني هو المدبر لأمورك، يعني أنت ليس بيدك شيء، كل شيء بيده، وأن هناك يوم قيامة وسوف يحاسب العبد على أفعاله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو المعبود وهو المستعان، وأنت ليس بيدك شيء، أنت لست سوى عبد ذليل ولا تستطيع أن تعتمد على نفسك بدون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكنك الاعتماد على أي أحد غيره، ولا يجوز لك عبادة غيره. إياك نعبد حصر وإياك نستعين. ثم تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، السير في طريق الحق مع من؟ لأن عندنا احنا طريقين، طريق أولياء الله وطريق أعداء الله، فأنت دائما تطلب أن تسير في طريق أولياء الله وأن تبتعد عن طريق الأعداء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق أولياء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الطريق الثاني: يا إلهي وسيدي ومولاي ابعدني عنه. فيقول الملامح العامة لسورة الفاتحة هي لو تفكر فيها الإنسان جيدا هي لوحدها كفيلة في أن تنهاه عن فعل الفحشاء والمنكرات. هسه هذا قلنا إجمالي، الكلام إجمالي، سنقف على كل كلمة كلمة بالتفصيل إن شاء الله، بس هذا شنو؟ شيء إجمالي، ملمح عام. لا نزال إحنا ما دخلنا ترى بالسورة، لا نزال بعدنا ننظر إلى السورة من الخارج. بعد ذلك يضع عنوانا الشيخ محسن قراءتي دام ظله، يضع عنوانا وهو الدروس التربوية في السورة. يقول عندما نقول بسم الله، شوفوا هاي همين حتى تعرفون فائدة النحو في اللغة. في النحو يقولون عندما يأتي جار ومجرور، الباء حرف جر، اسم الله مجرور. عندما يأتي جار ومجرور، هذا الجار والمجرور لابد أن يكون متعلقا بشيء، لأنه الجار والمجرور وحدها ما لهن معنى، ما لها معنى. تمن تقول ذهبت إلى السوق، هاي إلى السوق متعلق بالذهاب، زين؟ فشنو الشيء الذي تعلق به بسم الله؟ واضح أنه ما موجود في الكلام، محذوف. شنو تقديره؟ البعض قال نقدر كلمة أستعين، فمعناها أستعينوا بسم الله. البعض قال كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. هسه احنا قاعدين ندرس، عندما نقول بسم الله نقصد أدرس بسم الله، تكتب يعني أكتب بسم الله، زين، تقوم أقوم بسم الله، تجلس أجلس بسم الله، كل عمل آكل بسم الله، أنام بسم الله، أمشي بسم الله. وهناك رأي آخر قال معناها أبتدئ، متعلق بمحذوف تقديره شنو؟ أبتدئ، أبتدئ بسم الله. من هذا الكلام يقول، من هذا الكلام على أي معنى من المعاني شنو اللي نستفيده؟ نستفيده أنه الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى في أي حركة أو سكنة من حركاته وسكناته، ما نقدر نستغني عنه. الإنسان بدون الله سبحانه وتعالى، بدون المدد الإلهي، لا شيء أصلا. أكو كلام جميل لطيف جدا يذكروه في الإلهيات. أنتوا أخذتوا مختصر إلهيات لو بعدكم تأخذون دروس في العقيدة الإسلامية، يجوز الفكرة مطروحة أو لا. يقول إحنا بالنسبة إلى الفيض الإلهي شلون نصور أنفسنا بالنسبة إلى الفيض الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى شلون يفيض علينا الوجود؟ شنو طبيعة تعلقنا بالله سبحانه وتعالى؟ أي يتكلم عنها عندما يبحث في مسألة علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء بعد إيجادها. يقول تخيل أنت نفسك، يضرب مثال، يقول من ترسم صورة بذهنك، أي صورة، مثلا هسه أنت ترسم صورة كتاب في ذهنك، يقول ما دام أنت ملتفت إلى هذه الصورة وموجه عنايتك إلها، الصورة موجودة. بمجرد أنه مولانا تلتفت عنها الصورة شو تصير؟ تبقى موجودة لو تروح؟ تروح تصير عدم، بعد لا وجود لها. زين، يقول احنا في وجودنا هكذا، احنا متعلق وجودنا بالله سبحانه وتعالى في كل آن آن وفي كل لحظة لحظة. ما دام العناية الإلهية موجودة احنا إلنا وجود، بس الله سبحانه وتعالى يقطع عنايته عنا نصبح عدم، نصبح لا شيء. فلذلك احنا ما نقدر نستغني عن الله سبحانه وتعالى، ابد ما نقدر نستغني عنه في اي شيء. هسه هو انا هاي الكلمات اللي قاعد اتلفظها ما اقدر اتلفظها لولا العناية الإلهية. قعدتكم بهذا المكان ما كان ممكن انه يصير لولا العناية الإلهية. كل شيء ممكن ان نفعله، رمشة العين، اكو اشياء احنا قاعدين وما ندري بيها، هذه الدماء تسير في عروقنا، اعصابنا تشتغل، قلبنا يشتغل وحده، كبدنا يعمل، امعائنا تعمل، واحنا قاعدين ما ندري. كل هذا بعناية الله سبحانه وتعالى. فلذلك انت عندما تقول بسم الله اعرف هذا المعنى، انه يا ايها العبد انت لا تستطيع ان تستغني عن الله سبحانه وتعالى في اي حركة ولا سكنة حتى. يعني انت بنومك ما تستغني عن الله سبحانه وتعالى. فانام بسم الله، اقعد بسم الله، احكي بسم الله، ارمش عيني بسم الله. كل شيء يكون بسم الله. زين، عندما تأتي إلى كلمة رب العالمين والكلمة الأخرى مالك يوم الدين اللي هي هذه الصفات الإلهية، يقول هنا من تقرأ ذني الصفات الإلهية شنو اللي أنت تستشعره يا أيها العبد؟ من تقول رب العالمين وأنت من ضمن هذا العالم، يعني هو ربك. ربك يعني شنو؟ يعني مدبر لأمرك، يعني أنت مربوب، أنت المدبر، يعني انت ما بيدك شيء. هو من اللي يدير شؤونك؟ الله سبحانه وتعالى. بالضبط رب الأسرة شلون يدير شؤون الأسرة؟ هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف ماذا يفعل، من اللي يدير شؤونه؟ رب الأسرة. مو رب العمل هو الذي يدير العمل، مجرد انه يرفع ايده تصير فوضى. انت في حياتك من اللي يدير حياتك؟ رب العالمين. وأنت لست إلا مجرد مربوب. إذن أنت المفروض تستشعر هذه المسألة، أنه أني ترى مو أنا اللي قاعد أدبر أموري، أكو إله هو الذي يدبر أموري وما أنا إلا مربوب. من تقرأ مالك يوم الدين تستشعر أنك مملوك، أنك عبد. والمملوك أيضا ليس بيده شيء، المملوك دائما أمره بيد منه، بيد مالكه. فإذا كنت أنا مربوبا ومملوكا فالمفروض بعد أعرف قدر نفسي وأتصرف وفق هذا الإطار. أنا ما بيدي شيء، أمري كله بيد ربي وبيد مالكي. هذا خلي نستشعر هذا المعنى حتى لا نرى لأنفسنا شأنية مع الله سبحانه وتعالى. ولا نعتقد أنه إحنا مثلا لنا حرية في التصرف كيفما نشاء، أو أنه إحنا نقدر نتصرف كما نشاء. لا، أنت مربوب، تصرفاتك بيد الله سبحانه وتعالى، أنت مملوك، ليس لك حرية التصرف. العبد المملوك لا يتصرف كما يريد، العبد المملوك لا يتصرف إلا بإذن مالكه. الدرس الآخر عندما نعرف هذه المسألة يتبين أنه بعد مولانا أنت على أي أساس ترى لنفسك شأنا وتقول أنا، أو أنه قد يراودك شعور بالكبر. أي أنا تلك مع أنه ليس بيدي شيء؟ ما بيدي شيء، هو أنا أموري ما أقدر أدبرها. فأي أنا؟ هاي الأنانية اللي ممكن أنه البعض يتصف بيها، أشنو منشأها؟ هاي بالواقع لا منشأ لها. أي كبر وترى نفسك أفضل من الآخرين؟ هو أنت لست إلا عبدا مملوكا. ما هو وجه التكبر عند العبيد؟ فلماذا يأتينا الكبر؟ عندما تقرأ كلمة العالمين تعرف أنك مولانا جزء من منظومة كاملة، أنت جزء من أجزاء هذا الوجود، أنت لست أجنبيا عن هذا الوجود، أنت في ضمنه. هاي نظرية إسلامية مهمة. شوفوا احنا عندنا في الديانات الأخرى كالنصرانية مثلا هناك مبدأ الرهبانية. الرهبانية شنو؟ أنه أنت تعتزل عن الناس اعتزالا تاما، تحبس نفسك في مغارة، شوف وين، في صومعة، وتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى ولا علاقة لك بما يجري حولك. الإسلام رفض هذه الفكرة، الإسلام ما يقبل بهذه الفكرة، ما يقبل أنه أنت تعزل نفسك عن العالم، أنت جزء من هذا العالم، يجب أن تستشعر ما حولك، يجب أن تعيش في هذا العالم وتندمج فيه. والروايات تؤكد ذلك، من لم يهتم بأمور المسلمين شبيه فليس منهم. فهذه المسألة كون أيضا نستشعرها، إنه أنا ترى مو عايش وحدي ولا عايش النفسي فقط، أنا جزء من هذا العالم، فالمفروض حركتي تكون على وفق هذا الأساس. على أساس؟ على أساس أني جزء من ضمن هذا العالم ولست شيئا منفصلا عنه. زين، كل هذا الوجود هو تحت غيمة الرحمن الرحيم، تحت هذا اللطف الإلهي الرحمن الرحيم. وجودنا هذا في العالم، حركتنا، تصرفاتنا، أفعالنا، كل ما نقوم به، شنو اللي يغطي؟ الرحمة الإلهية. وتأكيد الرحمن الرحيم، وين ذكرها؟ في الفاتحة، في المطلع، في البسملة، وبعد ذلك أكدها مرة ثانية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عندما تأتي إلى مالك يوم الدين بعد إهنا المفروض لا يكون للغفلة موقع في حياتنا، المفروض بعد تصير عندنا نظرة ثاقبة للمستقبل ونفكر في مستقبلنا. ليش؟ لأنه هناك يوم قيامة ويوم معاد، يجب أن نعد أنفسنا لذلك اليوم ولا نغفل عنه. مجرد استشعارك بأن هناك يوم سيكون فيه حساب وثواب كفيل بأن يجعل سيرتك في هذه الدنيا وفق منهج معين بحيث يجعلك من الفائزين في ذلك اليوم. الغفلة عن ذلك اليوم، نسيان ذلك اليوم، يجعل مسيرتك الحياتية عشوائية. فقد يشذ العبد عما يريده الله سبحانه وتعالى وعما ينفعه في يوم القيامة. شوفوا هاي المعاني اللي قاعدين نحكيها، المعنى الإجمالي اللي حكيناه أولا، وهسه هذني الدروس التربوية، هذني الله سبحانه وتعالى يريدك تخطرهن في ذهنك يومية على الأقل 10 مرات يوميا على الأقل. هذني تخطرهن في ذهنك 10 مرات من تقرأ سورة الفاتحة في الصلوات. فأني إذا يومي 10 مرات أتذكر أن هناك يوم قيامة، المفروض ما أنساها مولانا، المفروض بعد أعرف أنه أنا ورايا موت ورايا حساب وأعد العدة لذلك. يوميا أنت من 10 مرات تقرأ رب العالمين ومالك يوم الدين تعرف أنت وين، ومن تقول رب العالمين تعرف أنه أنت جزء من هذا العالم، ومن يأكد عليك الرحمن الرحيم تعرف أنه كل اللي دا يصير هو في لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته. زين. عندما تأتي وتقول إياك نعبد، طبعا هاي إياك نعبد هم ينعلموهم للناس مولانا، مو نعبد، هاي أيضا وظيفتكم. زين، من تقعدون يا أخوانكم، من تقعدون يا أهلكم وأقاربكم، يعني سورة الفاتحة ما يصير أنه إحنا بسورة الفاتحة الناس تخطأ ولو في اللفظ. نعبد الباء شبيهة مضمومة، إياك نعبد 90% للأسف من عامة الناس يقرؤونها بالكسر، يقولون نعبد، صعبة بالفتح، نعبد ما حد يقول نعبد، اي لا نعبد. زين، فنبهوا الناس على هذه المسألة، الباء مضمومة نعبو، لا هو بعد الله سبحانه وتعالى هي يعني اللفظ مالتها هيج، احنا من نغير اللفظ متعمدين هذا خطأ. ماكو شيء بالعربي اسمه نعبي نعبد، ماكو شيء، هاي بالجلفي، اما في العربية نعبد. زين، عندما نقول اياك نعبد، قلنا احنا قبل شوية يعني احنا مملوكين، يعني احنا عبيد. فإذا إحنا عبيد مولانا ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، معناه مولانا أنت بعد ما من حقك تعبد غير الله. هو حصر أكو إياك نعبد، هاي في اللغة العربية عندما يقدم المفعول به يعني شنو؟ يعني الأمر محصور به. أنت من تقول القرآن أقرأ، يعني أنت حصرت قراءتك بمن؟ بالقرآن. من تقول إياك نعبد، يعني حصرت عبادتك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هنا إذا أنت فعلا حاصر عبادتك بالله سبحانه وتعالى، بعد أكو محل الرياء. والرياء شنو؟ الرياء شرك خفي، عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نفعل الفعل مو خالصا لوجه الله، نأتي به لكي نري الآخرين أننا نفعل هذا، يعني نأتي به لأجلهم. فهو تلقيه إذا وحده ما يقوم يصلي، إذا واحد موجود يقوم يصلي قدامه، هاي صلاة رياء، هاي لأجل فلان لأن فلان موجود. إذا هو ويا أصدقائه يتلفظ بالألفاظ النابية والفاحشة قدام آخر يتركهن، تبين أنه هذا الترك مو لله سبحانه وتعالى، وإلا هو الله سبحانه وتعالى موجود سواء وجد ذلك الشخص أو لم يوجد. هاي مسألة الرياء مسألة عويصة، الفعل يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنه في مضمون الرواية الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما أقبل شريك. إذا أنت جئت بالعمل وخليت بي شريك إلي فخلي شريكي، ذاك اللي أنت أشركت وياي خلي هو يتيبك. زين، أما أني فأني ما أقبل عمل بشراكة وحده لا شريك له. فلذلك يقول من تقول إياك نعبد، بعد خلي أعمالك كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا شهرة، طلب الشهرة شنو الفائدة؟ أنه أنا أنعرف بأني أصلي صلاة الليل، وإذا على قولة السيد الشهيد قدس الله سره، الله يدري لو ما يدري، بعد إذا الله يدري أنت شكو تذيع للناس، شكو تذيع بأفعالك للناس. هاي أكو قصة لطيفة ترسكون نخلي بيه شوية ملطفات مو حتى لا تنعسون. قصة لطيفة يقول واحد راح للمسجد، يعني الخطوة الأولى ممتازة أنه هو رايح للمسجد، وش وقت؟ بالليل. خطوة أيضا كلش ممتازة، يعني وراء العشاء، زين ليصلي هناك بالمسجد، ممتاز جيد جدا. يقول هو قاعد يصلي وشاف واحد دخل وقعد بالزاوية مال المسجد. يقول هو من شاف هذا الواحد دخل وقعد بزاوية المسجد صارت بي كل الهمة. خوش، هو جاي يريد يتعبد، بس من شاف هذا صار ماكو هيجي، قام الليل كله قضاء راكعا ساجدا. زين، شنو اللي بداخله؟ هو يسولف، اللي بداخله يقول اللي اشوف هذا شلون اني مؤمن زين، وش قد عندي خشوع وش قد عندي توجه الى الله سبحانه وتعالى. قبل تعرفون ماكو هاي الأضوية والمصابيح، يعني ظلمة، إذا كلش أكو سراج يخلوه بالمسجد يا دوب يشوف فانوس، يا دوب يشوف كل الخيال. قل لمن صبح الصبح، هذا بعد قاعد يقول باوع عليه لقات كرمون كلب. زين، فكلش تندم، هو في داخله كلش تندم، قال يعني أنا هذا اللي سويته الليل كله، هذا التعب الليل كله أريد أشوف هذا، أنا شنو عبادتي؟ بالتالي يتبين أنه هذا كلب. وترى هي ماكو فرق، يعني أنت بتنظر لها بالحقيقة، هو حتى لو كان إنسان شو فرق؟ هو الإنسان بالتالي شو يريد يسوي لي؟ احنا بيوم القيامة من نروح بين يدي الله سبحانه وتعالى، شنو الفائدة اذا اني كبير بعين شيخ عباس بعين شيخ ايمن؟ شنو الفائدة اذا اني امام الله سبحانه وتعالى ليس لي قيمة؟ شنو فائدة انه عندي قيمة في اعين الناس؟ لا يقدم ولا يؤخر. القيمة الحقيقية للانسان هي قيمته عند الله سبحانه وتعالى، والله صرح بهذا الأمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أشهركم، لا أجملكم، لا أغناكم، لا 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 كل لا، أتقاكم. فالمفروض مولانا احنا من نقرأ إياك نعبده بعد ما نخلي في منظومة حياتنا وفي قاموس حياتنا شيء اسمه رياء وشهرة، مفروض عبادتنا وتوجهنا كله يكون إلمن لله سبحانه وتعالى. قراءتنا احنا اليوم طلبة حوزة، من جايين هنا وعايفين أهلنا ومتعبين نفسنا، زين، وقاعدين نقرأ، المفروض هاي قراءتنا إلمن؟ ترى قراءتنا لا الشيخ حيدر، ولا قراءتنا على مود ناخذ راتب، ولا قراءتنا على مود يقولون علينا نفتهم، ولا قراءتنا على مود نطلع 90 لو 100 بالامتحان. إذن كلهن رايحات، إذن كلهن مالهن أي قيمة. المفروض الدافع الحقيقي والمحرك الرئيسي اللي حركنا نحو تحصيل علوم محمد وآل محمد هو شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء اللي إلى قيمة، هذا هو الشيء اللي ينفع، هذا هو الشيء اللي يحقق لك النجاح. ذاك الوقت تقول آني ناجح، ذاك الوقت تقول آني محصل 100. من عملك يكون لله سبحانه وتعالى لا لشيء آخر، ذاك الوقت أنت صدق محصل 100، ذاك الوقت أنت مغتني. أما أنا إذا أقرأ وكل همي فقط أنه نجاح، أو همي أنه حتى راتبي لا ينقطع، أو همي مدري شنو، أو همي ذني توافه، ذني توافه، لأني ما لهم قيمة. حرامات الإنسان يضيع جهده على مدهيك غايات رخيصة، وجوز حتى كلمة رخيصة يمين يعني تنطيهن قيمة، ماكو أصلا، كل شيء ماكو، مو رخيص، كل شيء ماكو. فالمفروض هذا منهج حياتنا نخليه، إياك نعبد وإياك نستعين. شايفين واحد يدخل للساحة ووراه واحد يجي، شايفين انتو ذول الشخصيات يخلون وراهم يمشي بودي جارد، وهذا البودي جارد اللي يمشي وراه دائما يعني جسمه قوي ومدري شيني، فمن يطب المكان من المكانات هذا مسيطر. ليش؟ عنده واحد يحميه، مو مسيطر، هو ما يخاف لأنه عنده واحد يحميه. مولانا أنت إذا وراك الله، إذا الله وياك، الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، إذا أنت مستعين مو بهذا البوديغارد، إذا أنت مستعين بالله، بعد هم تخاف من أحد، بعد هم تخشى أحد، بعد هم يعني تشوف قدامك شيء اسمه قوة استكبارية مثلا، تقول أمريكا، أمريكا شنو أمريكا؟ شنو أمريكا؟ شنو روسيا؟ شنو إسرائيل؟ أنت إذا كنت مستعينا بالله سبحانه وتعالى، هذول كلهم ما يوقفون قدام عينك. أنت من تقول إياك نستعين وأنت صادق بيها وتعرف معناها، يعني أنت مستعين بالله سبحانه وتعالى. من استعان بالله سبحانه وتعالى بعد لا يخشى شيء، بعد لا يخاف من شيء. ليش؟ لأنه استعان بمن بيده كل شيء، وبمن هو قادر على كل شيء. فبعد مولانا أنت كل عمل تدخله مدام مستعين بالله سبحانه وتعالى تدخله بحال صدر، وتدخله وأنت متيقن بأن الله سبحانه وتعالى معك وسيعينك. لأنه أنت عندما تطلب الاستعانة من الله بصدق، حاشا لله أن لا يعينك، وما تفكر بغيره. بعد ما أفكر أنه أستعين بغيره، إياك نستعين، ماكو استعانة بغيره، كل ما هو غير الله لا يستطيع أن يفعل لك شيء. ولذلك مولانا هذا أيضا منهج حياتنا، خلي دائما مثل ما إياك نعبد إياك شنو نستعين. الكلام وياكم جميل، لكن للأسف الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.